الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يقول إن العدو كان يتصور عبثا أن باستطاعته إسقاط النظام الإسلامي عبر الاغتيالات. كبير المفاوضين الإيرانيين يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لإلغاء الحظر. الكيان الصهيوني يعترف بامتلاك إيران باعا طويلا في فضاء السايبر إلى جانب حماس وحزب الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية رئيس ومسؤولي السلطة القضائية بمناسبة يوم السلطة القضائية وذكرى استشهاد رئيس السلطة الأسبق آية الله السيد محمد حسين بهشتي والعشرات من رجال الثورة. وخلال هذا اللقاء أشار سماحته إلى اغتيال الشهيد بهشتي وقال إن العدو من خلال الاغتيالات كان يأمل أن ينتهي هذا النظام الثوري، لكنه أصيب بخيبة أمل. ولفت القائد إلى أنه وطيلة هذه العقود الأربعة كان يحاول استغلال نقاط الضعف والقصور، لكنه عجز عن بلوغ أي من أهدافه. وصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إلغاء الحظر. هذا وقد أجرى المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي الذي وصل إلى قطر أيضا مباحثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. ومن المقرر أن تبدأ هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا من أجل إنهاء الحظر اليوم الثلاثاء في الدوحة. وقد أعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن هذه الجولة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستكون غير مباشرة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. أعربت قطر عن أملها أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي تستضيفها للمساهمة في إعادة إحياء الاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل أعوام. وقال بيان للخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إن قطر ترحب باستضافة جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الجاري تحت رعاية منسق الاتحاد الأوروبي. وتابع البيان: تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استعداد قطر التام لتهيئة المناخ المساعد للأطراف على إجراء حوار ناجح. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي وحادي الجانب المفروض على إيران والسعي لضمان الفوائد الاقتصادية للبلاد من الاتفاق النووي. واعتبر غوتيريش في تقريره 13 إلى مجلس الأمن حول تنفيذ الاتفاق النووي اعتبر الاتفاق أفضل خيار لحل الملف النووي الإيراني، مرحبا بالجهود الدبلوماسية لإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق. ودعا غوتيريش إيران وأمريكا إلى إبداء مزيد من المرونة في حل القضايا المتبقية لإحياء الاتفاق النووي. اعترف مسؤول في الكيان الصهيوني بامتلاك إيران باعا طويلا في فضاء السايبر مشددا على وجوب المضي بإنشاء مشروع جديد لحماية كيانه من الهجمات السايبرانية. وقال رئيس الهيئة الوطنية للأمن السايبري غابي بورتنوي إن إيران أصبحت لاعبا رئيسيا في فضاء السايبر إلى جانب حماس وحزب الله. وأضاف: لقد أحبطنا العام الماضي حوالي 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهة الداخلية. وكانت صحيفة معرفة العبرية أكدت شروع الكيان الصهيوني بإنشاء مشروع جديد تحت اسم منظومة قبة السايبر للحماية من الهجمات السايبرانية وتعزيز الجبهة الداخلية في المنشآت الأمنية والاقتصادية. ذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان له أن التحالف والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني عقدوا اجتماعا مهما في منزل رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني لبحث تطورات المشهد السياسي وحسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف أنه تم مناقشة آخر مستجدات الساحة السياسية والعمل على تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على تجاوز كل التحديات التي تمر بها البلاد. على صعيد آخر، قالت شركة شلمبرغر الأمريكية للطاقة إنها لن تتقدم بطلب من دون موافقة بغداد للمشاركة في أي عطاءات بقطاع النفط والغاز في منطقة كردستان بحسب رسالة أرسلت إلى وزير النفط العراقي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
كشف مصدر في وزارة النفط العراقية أن شركة شلمبرغر الأمريكية للطاقة أبلغت وزارة النفط بالتزامها بالقوانين العراقية وأنها لن تتقدم بطلب من دون موافقة بغداد للمشاركة في أي عطاءات بقطاع النفط والغاز في أقليم كردستان شمال العراق. وأبلغت الشركة وزير النفط إحسان عبد الجبار أنها ستتقيد بقرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في شباط الماضي يعتبر قانون النفط والغاز في أقليم كردستان غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادات الخام، وأكدت الشركة أنها ملتزمة بالعمل بما يمليه القرار. ولم تكن شلمبرغر هي الأولى التي تنسحب، فقد سبقتها بأيام شركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية التي أعلنت التزامها بقرار المحكمة العليا وعدم العمل في مشاريع بقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. بنفس السياق علق عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار أحمد على انسحاب الشركات النفطية من الإقليم، معتبرا أن هذا الأمر سينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق، وأن الحل الأمثل في هذه المرحلة الحرجة هو تسليم النفط والغاز للحكومة الاتحادية بشكل كامل. على صعيد ثاني، أعلن تحالف الثبات الوطني الذي يضم الإطار الشيعي والاتحاد الوطني والعزم وعدد من النواب المستقلين أنه سيشكل الكتلة الأكبر التي ستعين رئيس الوزراء، فيما طلب من الحزبين الكرديين تقديم مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، مقررا دعم مرشح الاتحاد برهم صالح في حال عدم التوافق. واستبعد التحالف إعادة التمديد للمنتهي ولايته مصطفى الكاظمي، فيما أعلن أنه اتفق على آلية انتخاب رئيس الوزراء وسيعلن عن شخصيته بعد أيام، كما قرر مناقشة كتابة برنامج حكومي مركز دون الخوض بالتفاصيل. وأكد التحالف أنه ماضى بإنجاز الاستحقاقات الدستورية بعد جمعه أكثرية برلمانية تفوق ثلثي أعضاء مجلس النواب، طالبا من نواب الإطار والمستقلين التقدم بتواقيعهم لتشكيل الكتلة الأكبر. وكان التحالف عقد اجتماعا مساء أمس في منزل رئيس كتلة الفتح حادي العامري بحضور القوى السياسية المتحالفة، وقرر تشكيل حكومة قوية تتركز على خدمة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية. بامتلاك أكثرية الثلثين يستطيع تحالف الثبات إنجاز ما يريده دون عراقيل، ما يوحي بمرحلة انسيابية تطمئن العراقيين بغد أفضل. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
رشق شبان فلسطينيون بالحجارة مركبات للاحتلال جنوبي نابلس وشرقي رام الله وألحقوا بها بعض الأضرار. اندلعت مواجهة في بلدتي بيت عور وبيت لقيا برام الله بعد اقتحامها من قبل الجنود الصهاينة. وخلال تلك الاقتحامات التي شملت بيت لحم وجنين وقلقيلة وسلوان، اعتقلت قوة الاحتلال 20 فلسطينيا. يأتي ذلك في وقت اقتحم فيه جيش الاحتلال بلدة بيرزيت برام الله وأوقف بناء عدة منازل في قرية المعصرة جنوب بيت لحم. وإلى الجنوب من نابلس، حيث اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في قرية يتما قبل أن يتصدى لهم الأهالي. وأخيرا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دول مجموعة السبع ستواصل ضرب قطاع الصناعات العسكرية الروسية، مؤكدا أن هذه المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا. وقال بايدن في سلسلة تغريدات على تويتر أن مجموعة السبع ستواصل ضرب مجمع بوتين للصناعات العسكرية في النقاط الأكثر ألما ومنع احتياطيات البنك المركزي من دعم اقتصاده. بهذا مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:45. في تمام الساعة 6 نشرة خبرية جديدة، آفاق إنسانية في الشعر العربي يأتيكم في الساعة 6:11. تعليم التجويد يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:32 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. يليه دواوين الولاء. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 7 تماما، عند 7:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما، من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 8:10، يليه معارج النور. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:38، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:45. مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا أحباءنا، لقد سخر الله كل شيء لخدمة البشر جعل لكم الشمس وجعل لكم القمر وجعل لكم الليل والنهار وجعل لكم البحار والجبال، كذلك جعل لكم الرياح.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هذه الرياح لولاها لتوقف كل شيء ومات كل شيء، فالرياح تحمل كل أنواع الغازات والأبخرة.
بعض تلك الغازات هي التي تتنفسونها وتتنفسها الحيوانات، يعني أن للرياح فوائد كبيرة ومهمة للغاية يا أصدقائنا.
أحبتنا الحلوين أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن موضوع فوائد الرياح.
أها طبعا يا أصدقائنا، سوف تستغربون عن فوائد الرياح وما هي هذه الفوائد.
طبعا كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى له فوائد، إذن تابعونا لنتابع معا قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، في يوم كانت فيه الرياح شديدة جدا، حاول الغراب أن يهرب إلى مكان فيه أشجار لكي يختفي بين أغصانها. في تلك اللحظة صادفه عصفور كان يقف على أحد أغصان شجرة، فناداه وقال له:
ماذا تبحث أيها الغراب؟
ألا تسمع صوت الرياح؟
نعم أسمعه، ولكنها ليست مؤذية وليست خطيرة.
أنا أكره الرياح يا العصفور، أكرهها كثيرا.
ولماذا تكره الرياح؟
إنها تبعث أصواتا مخيفة.
هل تعرف أن صوت الرياح يسحرني كثيرا؟
كذلك فإن الرياح تبعثر كل شيء.
هل تعرف يا غراب فوائد الرياح؟
هل الرياح فوائد؟
السلام عليكم.
شجرة؟
الشجرة؟
نعم، كيف حالكما؟
بخير.
أنا سمعت كلامكما.
وما هو رأيك أيتها الشجرة؟
أنا معك طبعا أيها الغراب.
صحيح؟
نعم، فالرياح تبعثر أوراقي وتشعرني بالبرد وتشتت هدوئي وسكينتي.
أنتما الاثنان على خطأ، فالرياح لها فوائد كثيرة لا يمكن التخلي عنها.
لا يا عصفور لا، فالرياح ليست مريحة أبدا.
لولا الرياح يا شجرة لما كان هناك برد ولا حر.
ماذا؟
الرياح هي التي تحرك الحرارة وتحرك البرودة وتأتي بالأمطار وتسيرها من مكان إلى مكان.
هذا الكلام غير صحيح.
السلام عليكم.
الريح؟
نعم أنا الريح.
أهلا بالريح.
ماذا تريدين أيتها الريح؟
ماذا تريدين؟
ولماذا أنتما منزعجان مني؟
أنا لا أحبك.
وأنا أيضا.
ولماذا؟ هل آذيتكما؟
نعم كثيرا.
ها أنا أحبك كثيرا أيتها الريح، أحبك كثيرا.
شكرا شكرا لك يا عصفور.
أرجوك أيتها الشجرة، أرجوك ضميني بين أغصانك. أنا لا أحب أن أسمع صوت الرياح.
تعال واختف بين أغصاني، تعال يا غراب تعال.
أيتها الشجرة، هل تعرفين أنني أقوم بعمل هذا طوال الوقت ولم ينزعج مني أحد؟
بل أنت أيتها الريح لا تعلمين ما أقوم به. أنا أوفر الظل للمارة، فماذا أنت تفعلين؟
أنا أخفف عنهم حرارة الشمس.
أنا أوفر الأكسجين للكائنات الحية،
وأنا أدفع السحاب للأراضي اليابسة.
أوراقي تعطي للحيوانات طاقة وغذاء،
وأنا أعطي للحيوانات الهواء البارد عندما تكون في جو حار جدا في الصيف.
إن ثماري لا يمكن التنازل عنها أبدا.
لا تنسي أيتها الشجرة أنني أنا التي أحمل بذور الأشجار وأنقلها من شجرة إلى شجرة، يعني لولاي أنا لما تكاثرت الأشجار.
وهنا يا أصدقائنا سكتت الشجرة ولم تعد ترد على الريح، لكنها غضبت غضبا شديدا وطلبت من الريح ألا تبقى تتحرك حولها.
أرجوك أيتها الريح لا تبقي بجانبي بعد ذلك، لا أريد أن أسمع صوتك، ولا أريد أن تحرك أغصاني، ولا تحرك أوراقي.
هذا الأمر ليس بيدي أيتها الشجرة، أنا أتحرك يمينا ويسارا، شمالا وجنوبا، أتجول في كل مكان، أحمل بخار الماء إلى السماء.
هذا صحيح صحيح أيتها الريح.
أجمع الأبخرة، ولما تتحول إلى غيوم أحملها من مكان رطب إلى مكان جاف لكي ينزل المطر.
كل هذا لا يهمني أيتها الريح.
أنت يا شجرة، من الذي يسقيك ماء من السماء؟ لولا أنني آتي بالمطر إلى هنا.
وماذا بعد يا ريح؟
وماذا بعد؟
أنا أتحرك لكي أبعد الهواء الفاسد عن أي مكان.
صحيح.
لولا تحرك المستمر لبقيت الروائح الفاسدة والغازات السامة في مكانها.
هذا صحيح صحيح.
لولا تحركي أنا لما حصل تلقيح الأشجار، ونتج عن ذلك ثمار طازجة يأكلها الجميع.
أيضا لا يهمني هذا.
كل ما قلته أيتها الريح هو صحيح.
ماذا بعد أيتها الريح؟
أيها الغراب، لولا تحركي ووجودي أنا لما تمكنت أنت أيها الغراب أن تطير.
لا أطير؟
نعم، فلولا وجودي لما تمكنت أنت أن تطير، أنت وكل الحيوانات الطائرة.
لا أصدق طبعا.
هيا، لقد توقفت عن الحركة وابتعدت عنك، هيا حاول أن تطير.
فعلا يا أحبة أنا الحلوين يا أصدقاء البرنامج، لما حاول الغراب الطيران سقط على الأرض، ضحكت الريح وقالت له:
هيا يا غراب، حاول أن تطير لكي تطمئن أكثر.
نعم أنا سوف أطير، هل تظنين أنني لست بقادر على الطيران؟
هيا إذا يا غراب، هيا حاول أن تطير، هيا بسرعة.
اثنان ثلاثة.
ماذا؟
ماذا أيتها الشجرة؟ ما عدت قادرا على الطيران.
هل رأيت أيها الغراب؟ حتى تعرف قيمتي وتعرف أهميتي.
يا شجرة وأنت يا غراب، لماذا لا تعترفان بفوائد الرياح؟
أية فوائد؟
لماذا لا نتكلم بصراحة؟ هيا شجرة، الرياح لها فوائد عديدة لا نستطيع أن نستغني عنها أبدا،
ولكنها مغرورة جدا.
لا أبدا، فالرياح ليست مغرورة.
ألم تسقطني على الأرض وحرمتني من الطيران؟
هذه حقيقة، فلولا وجود الرياح لا يمكن لك أن تطير، ولا يمكن لي أنا أيضا أن أطير.
هذا صحيح، ولكن للشجرة أيضا فوائد.
نعم.
ها يا غراب يا صديقي، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى له فوائد. لا يوجد شيء خلقه الله لا يوجد له فوائد.
أنا أعتذر يا شجرة لو تسببت لك بالأذية. أنت أيضا يا غراب أعتذر لك. أعتذر لك لو أنني تسببت لك بإحراج عند الطيران.
هل رأيتم كم أن الريح متواضعة وليست مغرورة؟ هيا أصدقائي. وأنت يا شجرة ماذا تقولين؟
مثل ما تقول يا عصفور. نحن نعتذر.
كذا يا أصدقائنا، اعترف الغراب واعترفت الشجرة بفوائد الرياح وفضلها على المخلوقات كافة، واستطاع العصفور أن يجمع الكل على الحب والسلام والوئام. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
ليل وأقمار، هنا شمس وعمر.
إن للرياح فوائد عديدة لا يستطيع أن يستغني عنها الإنسان. أهمها يا أحبائنا أن الرياح تعمل على المحافظة على درجة الحرارة الخاصة بسطح الأرض، حيث وكما هو معروف عندما يسخن الهواء القريب من سطح الأرض يخف الوزن الخاص به، وبالتالي يرتفع للأعلى فيحل مكانه الهواء البارد.
نعم يا أصدقائنا، وبالتالي يخفف وبوتيرة عالية من درجة حرارة سطح الأرض.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الرياح حفت من الله تعالى فلولاها لم نستطع العيش، فيتساعد على يخلق اللقاح وتكوين الطاقة الكهربائية ونقل السحاب وتنظيف الجو، وخاصة في البلدان الحارة، وتعمل على تجفيف الملابس. فالرياح تقوم بنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى، وتعمل هذه الحبوب على سوء الغذاء لنا، وأيضا تعمل على تدوير الطواحين لفحص الحبوب في بعض البلدان، وتدوير الطواحين لتوليد الطاقة الكهربائية في بعض البلدان الأخرى، وتعمل على نقل السحاب المملوء بالأمطار إلى الأماكن التي لا تحوي على مياه لتخرج الأمطار فيها، وتساعد على تكوين أماكن وأراضي يسهل العيش فيها، وأيضا تعمل على تنظيف الجو، وخاصة في البلدان الحارة التي يصعب العيش فيها، فلولاها لم نستطع صنع هذه الخيرات من الله تعالى بسبب الرياح، فهي سبب في نزول الأمطار وتكوين الأشجار وشغلها في بعض البلدان. اسمي غدير رواب خليل العوازي من العراق.
أحبائنا، تنقسم الرياح إلى أنواع عدة، ومنها الرياح الموسمية، وهي عبارة عن الرياح التي تأتي في أوقات محددة من السنة.
أها، وأيضا وثانيا الرياح المحلية، وهي الرياح التي تكون عملية هبوبها على المناطق الجغرافية المحددة من الأرض.
وثالثا الرياح اليومية، وهي الرياح التي تكون عملية حدوثها بشكل يومي.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المعلم التلميذ: من أين يأتي الماء؟ فأجاب التلميذ:
من عيون ماما عندما تقشر البصل.
فإن الرياح شيء مهم خلقه الله سبحانه وتعالى لفائدة الناس وليس لضررهم، ولذلك عليكم أن تحمدوا الله كثيرا وتشكروه كثيرا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، عليكم أن تتذكروا دائما فضل الله ولا تنسوه، وعليكم أن تعلموا أن نعم الله عليكم كثيرة جدا. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن سورة ياسين هي السورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الإنسان يشرب طوال مدة حياته حوالي 75 ألف لتر من المياه؟
تعلمون يا أصدقائنا أن القطط تولد عمياء ويستمر عماها مدة 10 أيام ثم تبصر؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية. أحبتنا الحلوين، في أحد البساتين الجميلة كانت تعيش مجموعة من الأشجار، أكبرها شجرة البرتقال. اقترحت الأشجار أن تعين ملكة للبستان، وبعد التشاور فيما بينها اتفقت على أن تكون شجرة البرتقال هي الملكة. غضبت شجرة الليمون لأنها كانت تتمنى أن تكون هي ملكة البستان. قالت شجرة الليمون: سأنتقم من شجرة البرتقال. صارت شجرة الليمون تمد جذورها لتسرق الماء من شجرة البرتقال، حتى جفت أوراق شجرة البرتقال وقام الفلاح بقطعها.
نعم يا أصدقائنا، حزنت الأشجار على قطع شجرة البرتقال، واختارت شجرة الليمون ملكة جديدة عليها، مع أنها كانت لا تحب شجرة الليمون. استمرت شجرة الليمون في عادتها السيئة، فأخذت تسرق جزءا من الماء المخصص للأشجار الأخرى. كبرت أغصان شجرة الليمون وقوي خشبها،
وأصبحت الأشجار الأخرى تضعف شيئا فشيئا. لاحظ الفلاح أن شجرة الليمون أخذت تكبر وتنمو على حساب الأشجار الأخرى، ثم عرف السر في ذلك.
فكر قليلا فيما يجب أن يعمله، وفجأة تذكر أن زوجته قد طلبت منه أن يصنع لها طاولة مصنوعة من الخشب القوي. حمل الفلاح فأسه وقطع شجرة الليمون. هنا لاحظت الأشجار أن عصا الفأس مصنوع من خشب شجرة البرتقال. فرحت الأشجار كثيرا لأنها تخلصت من شجرة الليمون، وقالت جميعا: هذا جزاء المغرور.
تعاهدت الأشجار على أن تحترم كل واحدة منها صديقتها الأخرى في البستان ولا تشرب حصتها من الماء. أصبح عند الفلاح بعد ذلك بستان جميل جدا. منذ ذلك اليوم لم يقطع الفلاح شجرة واحدة من بستانه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته الحراك الشيعي بعد حادثة كربلاء، لينتقل بعد مقدمة مفصلة إلى واقعة الحرة سنة 63 للهجرة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
واقعة الحرة. لقد جرت هذه الواقعة سنة 63 للهجرة،
وتفصيلها باختصار أنه في سنة 62 للهجرة ولي أحد شباب بني أمية قليلي الخبرة على المدينة، ففكر ومن أجل استمالة قلوب الشيعة في المدينة أن يدعو بعضهم إلى ملاقاة يزيد، فدعا بعض أشراف المسلمين والصحابة ووجهاء المدينة الذين كانوا في معظمهم من محبي الإمام السجاد عليه السلام إلى الشام للقاء يزيد والاستئناس به وللحد من الخلافات، فذهبوا إلى الشام والتقوا به ومكثوا عدة أيام، وأعطاهم يزيد مبالغ كبيرة من المال بمقدار 50,000 درهم أو 100,000 درهم. ثم رجعوا إلى المدينة. عندما عادوا إلى المدينة ولأنهم رأوا الفجائع في بلاط يزيد بدأوا بانتقاده والتهجم عليه، وانقلبت القضية، فبدلا من مدحه والثناء عليه بدأوا بالتشهير به وقالوا للناس: كيف يمكن أن يكون يزيد خليفة وهو شارب للخمر ويلاعب الكلاب والقردة ويمارس أنواع الفسق والفجور؟ إننا نخلعه عن الخلافة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة، وحنظلة هو الشاب الذي قبل أن يطلع فجر ليلة عرسه التحق بجيش رسول الله واستشهد في غزوة أحد وغسلته الملائكة، ولهذا عرف بحنظلة غسيل الملائكة. كان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة الذي دعا الناس إلى القيام على يزيد وخلعه. فأدت هذه الحركة إلى أن يأمر يزيد أحد القادة الكهول والمخضرمين لبني أمية ويدعى مسلم بن عقبة بالإسراع إلى المدينة وإخماد الثورة فيها. فقدم مسلم وحاصرها عدة أيام، ثم دخلها وارتكب فيها أبشع وأفجع الجرائم التي لم يحدث مثلها في تاريخ الإسلام، وقد عرف بعد هذه الحادثة المفجعة باسم مسرف بن عقبة. مجريات وتفاصيل هذه الحادثة كثيرة ولا يمكن أن أشرح كل الأحداث فيها، ولكن يكفي أنها أصبحت أكبر وسيلة لإرعاب محبي وأتباع أهل البيت، خاصة في المدينة التي هرب منها من هرب وقتل آخرون، بعضهم من أصحاب أهل البيت الخيرين كعبد الله بن حنظلة. لقد وصل هذا الخبر إلى كافة أقطار العالم، وعلم أن النظام الحاكم سوف يقف بقوة أمام أي حركة من هذا القبيل ولن يسمح بأي نحو من التحركات. المختار ومصعب وحركة التوابين. الحادثة الأخرى التي أدت إلى إضعاف الشيعة هي حادثة شهادة المختار في الكوفة وتسلط عبد الملك بن مروان على كامل العالم الإسلامي. فبعد موت يزيد تبعه خلفاء، أحدهم معاوية بن يزيد الذي لم يحكم لأكثر من 3 أشهر، ثم مروان بن الحكم الذي حكم لمدة 2 سنة أو أقل، ثم وصل الأمر إلى عبد الملك الذي كان أكثر خلفاء بني أمية حنكة، كما جاء بشأنه كان عبد الملك أشدهم شكيمة وأمضاهم عزيمة. فاستطاع عبد الملك أن يقبض على زمام أمور العالم الإسلامي بيده، وأن يوجد نظاما إرهابيا وقمعيا، وكان إمساكه بزمام الأمور متوقفا على القضاء على خصومه. فالمختار الشيعي قد صفي قبل مجيئه على يد مصعب بن الزبير، ولكن عبد الملك أراد أن يضع نهاية لاستمرار حركة المختار وغيره والحركات الشيعية الأخرى، وبالفعل قام بذلك حتى عانى الشيعة في العراق وخاصة الكوفة التي كانت في ذلك الوقت أهم مراكزهم أشد معاناة. إن كانت حركة التوابين التي حدثت في عام 64 أو 65 للهجرة، حيث على الظاهر كانت شهادتهم عام 65، قد أوجدت جوا جديدا في أجواء العراق المكبوتة، لكن استشهادهم جميعا عن بكرة أبيهم أعاد جو الرعب والقمع إلى الكوفة والعراق. وبعد أن توفي أعداء الجهاز الأموي، أي المختار ومصعب بن الزبير، ولم يكن عبد الله بن الزبير في مكة قادرا على أن يتحمل المختار التابع لأهل البيت عليهم السلام، فقتله بيد مصعب، وتجدد هذا الرعب والخوف أكثر وضعفت الآمال، حتى جاء في نهاية المطاف عبد الملك على رأس السلطة. ولم تمر مدة قصيرة حتى صار كل العالم الإسلامي تحت سلطة بني أمية المنحوسة بكل اقتدارهم، وتمكن عبد الملك من أن يحكم طيلة 20 سنة بكل اقتدار. وفي كل الأحوال فقد بدأت هذه الأحداث من واقعة عاشوراء، وكان لها تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق. يذكر الإمام الخامنئي في الهامش، في هامش الكتاب، شيئا عن حركة التوابين، يقول: كانت حركة التوابين أول ردة فعل على عاشوراء، وقد جرت بالكوفة. فبعد استشهاد الإمام الحسين بدأ بعض الشيعة يتلاومون فيما بينهم ويتعاتبون، لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الإمام ويسرعوا إلى نصرته. وفي ليلة الجمعة في 25 من ربيع الثاني 65 للهجرة، جاءوا إلى مرقد الإمام الحسين المطهر وبكوا وضجوا بحيث لم يرى حتى يومنا هذا مثل ذلك اليوم، ثم ودعوا القبر واتجهوا إلى الشام للقتال، والتحموا بالجيش الأموي حتى قتلوا عن بكرة أبيهم. هذا ما جاء في هامش الكتاب. نعود إلى نص الكتاب. يستمر الإمام الخامنئي بقوله: وكان لواقعة عاشوراء تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق، وشهادة المختار، وشهادة إبراهيم بن الأشتر النخعي وآخرين من وجهاء الشيعة، حيث إنه بعد شهادتهم تم قمع حركات التحرر سواء في المدينة أم في الكوفة، اللتين كانتا المركز الأساس للتشيع، وأصيب التشيع في العالم الإسلامي بحالة من القمع الشديد، وغاص أتباع الأئمة في منتهى الغربة والوحدة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.